ولا يكفر إلا إذا جهل ربه بقلبه. وعلى هذا يكون إبليس مؤمن على مذهب الجهل، وفرعون مؤمن لأنه عرف ربه بقلبه. هذا الأفسد ما فيه في تعريف الإيمان، إنه هو معرفة. ومثله أيضا قول الكرامية أن الإيمان هو الإقرار باللسان. وأما مرجئة الفقهاء فلهم روايتان، الإمام أبو حنيفة رحمه الله روايتان، الرواية الأولى أن الإيمان شيئا تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وعمل الجوارح واجب أحد ليس من الإيمان. والرواية الثانية عن الإمام أبو حنيفة أن الإقرار باللسان ركن زائد ليس من الإيمان، والإيمان تصديق القلب، وهذا مذهب الماتريدية. وهذه كلها قولت الصحيحة صواب ما دلت عليه النصوص، ما ذهب إلى جمهور العلماء والذي دلت عليه النصوص أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. أما المرجئة أخذوا الأعمال من مسمى الإيمان، قالوا أعمال القلوب وأعمال الجوارح ما تدخل في الإيمان، وإقرار باللسان منهم من أدخله ومنهم من منعه، وهذا مخالف للنصوص. نعم في خلاف الخوارج يكفرون أهل السنة المسلم المعاصي، منهم من كفره، لكن الجمهور على أنهم متبعة أنهم متأولون.
يعني أنكروا شيء يعني
أنكروا واحد، لكن الجمهور العلماء على أنهم متبعة وأنهم أصحاب، هو الذي ذهب إليه الصحابة، الصحابة عاملهم معاملة الأصحاب، ولكن ظاهر النصوص أنهم كفار، هو القول الثاني. قال يمرقون من الدين ثم يرقصهم من الرمية، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. نعم. أبو حنيفة الرواية المشهورة أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب، هذا الذي عليه جمهور أصحابه. والرواية الثانية أنه تصديق بالقلب فقط، والإقرار باللسان ركن زائد، وهذا هو مذهب أبي منصور الماتريدي، أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، لأن أبي حنيفة يعتبر من مرجئة الفقهاء. أول من قال بالإرجاء حماد بن أبي سليمان الشيخ الإمام أبي حنيفة، يسمون مرجئة الفقهاء من طائفة من السنة، لكن خالفوهم في مسمى الإيمان في اللفظ ووافقوه في المعنى، وإن كان هذا خلاف له آثار تترتب عليه ليس لفظيا من جميع الوجوه. أنا. أما المرجئة الغلاة وهم الجهم، هؤلاء خلافهم يترتب على فساد في العقيدة ليس من أهل السنة. نعم. شيخ حماد بن أبي سليمان هو أول من قال بالإرجاء، حماد بن أبي سليمان. نعم. صحيح. على كل حال هو لا شك ان الايمان يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، كلها اعمال كلها. نعم. لكن ابن حبان رحمه الله غير محقق في صحيحه، في صحيحه له اغلاط، الامام ابو حبان في صحيح ابن حبان في اول الجزء الاول في صحيح ابن حبان ذكر فيما يتعلق بالعقائد تمشى مع مذهب اهل البدع ليس من اهل السنه، لا تمشى مع متقدم السنة والجماعة.
قال الرياض تكلم جماعة الحق عن الشعب بطريقة الجهادية في الحكم، وكون ذلك هو المراد الحق، ولا يقول عدم معرفة الحق
ذلك. البيهقي رحمه الله ثم جمع شعب الإيمان حتى وصلها إلى 79، سماه كتاب شعب الإيمان. كل ما ورد في النص أنه شعبة جاء به، صلاة شعبة وزكاة شعبة، حتى وصلها إلى 79 شعبة. وقال البضع من 3 إلى 9. وقال حر لدي أن شعب الإيمان تصل إلى 79 شعبة، وقال يريد أن يفسر هذا الحديث الإيمان بضع من 3 شعبة، فيعني تحرى وجمع ما ورد في النص أنه شعبة حتى أوصلها إلى 79 وسمى كتابه شعب الإيمان. نعم.
قوله بالكتاب وعقله بالعقل يعقل به الكلام مثال القول لا إله إلا الله، ومثال العمل الركوع، ومثال العقل الإيمان بالله وملائكته ومثال الكفر والاعتقاد.
البخاري الذي نرى ضرعه 60 ان شاء الله، ورواه مسلم الذي نرى ضرعه 60 ان شاء الله، ورواه البخاري الذي نرى ضرعه 60 ان شاء الله. نعم.
والايمان به بالطاعه والوقوف المعقوله لقوله تعالى فزاده ايمانا، قوله تعالى ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، وقال صلى الله عليه وسلم يخرج من الولاد فقال لا اله الا الله
هذا هو الصواب، هذا هو الصواب الذي عليه السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزداد إيمانا مع إيمانه، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. الإيمان بضع وسبعون شعبة، يخرج من النار مقال لا إله في قلبه، رواية مسلم أدنى 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 سبع حبة مقدر من الإيمان. دل على الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وذهب المرجئة إلى أنه لا يزيد ولا ينقص، وأنه يكون واحد، وأنه التصديق بالقلب، وأن الأعمال ليست داخلة في سبب الإيمان، وهذا قول مرجوح، قول ضعيف. وإن كان الأحناف ومرجئة الفقهاء طائفة من السنة، إلا أنهم أخطأوا في هذه المسألة، مسألة الإيمان. الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان. هذا هو الصواب. نعم. نعم. وكذلك الكفر يزيد وينقص، الكفر والنفاق يزيد وينقص. قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الكفر يزيد وينقص كالإيمان يزيد وينقص. نعم.
قال
والمعراج والسيد النبي صلى الله عليه وسلم على البراق مع صحبة إبراهيم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به عليه السلام من بيت المقدس إلى السماء، وتب من المعراج هيئة المرقع، هيئة المرقع والدرك، صعد إلى السماوات في ليلة واحدة، صعد إلى السماء الدنيا ثم السماء الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم الثالثة ثم السابعة، وجد في السماء الأولى آدم رحب به وأقر بنبوته، وجد في السماء الثانية يحيى وزكريا بن أبي خالد، يحيى وعيسى بن أبي خالد فرحب به وأقر بنبوته، وجد في الثالثة إدريس فرحب به وأقر بنبوته، في السماء الرابعة يوسف، في السماء الخامسة هارون، وفي السماء الثالثة موسى، وفي السماء السابعة إبراهيم، كل واحد يقر به يوحد به ويقرب نبوته، ثم تجاوز سبع طباق عليه الصلاه ووصل الى مكان يسمع فيه خليفه الاكلام وفرض عليه رب العزه والجلال صلوات الخمس كلم من دون واسطه من وراء الحجاب ثم خفت الى خمس صلوات كل هذا في ليله واحده. وهذا شيء ينكره يقول ما يمكن ما يمكن ان يكون هذا كيف يسافر في ليله واحده من بيت المقدس الى من مكه الى بيت المقدس لمسافه الشهر وكذلك كيف يصعد الى السماوات لا يمكن لان البشر الاجسام ثقيله فلا يمكن ان تصعد الى العلو بخلاف الارواح ها هؤلاء حكم عقولهم الله على كل شيء قدير انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون قال بعضهم انه من الاسراء بالملائكه وقيل انه اسراء بروحه دون جسده وقيل ان الاسراء مرارا والصواب انه مره واحده الاسراء والمعراج مره واحده في ليله واحده يقظه لا منام بروحه وجسده هذا هو الصواب والاسراء ذكر الله في القران حال الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وكذلك يجب على الانسان يؤمن بالمغيبات التي تكون في المستقبل في اخر الزمان اشراط الساعه خروج المهدي والدجال والجابه وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج وكذلك ما اخبر الله به من احوال البرزخ وما اخبر به من الحشر والنشر والبعث والجزاء والصراط والميزان والجنه والنار كل هذا يجب ان نصدق ونخبر به ان يصدق به وما يؤمن به. نعم بارك
بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الشارح حفظه الله تعالى: السمعيات كل ما ثبت بالسمع أي بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيها مدخل، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار فهي حق يجب تصديقه سواء شاهدناه بحواسنا.
إيه عاد السمعيات؟
السمعيات كل ما ثبت بالسمع أي بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيها مدخل، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار فهي حق يجب تصديقه سواء شاهدناه بحواسنا أو غاب عنا، وسواء أدركناه بعقولنا أم لم ندرك، لقوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقد ذكر المؤلف
نعم
من ذلك
السمعيات المراد بها الأدلة التي جاء بها السمع والقرآن والسنة، يقوله السمعيات لأنها مسموعة يسمعها المسلم ويصدق بها سواء أدركها العقل أو المدركة. فالأدلة تنقسم إلى أدلة سمعية وأدلة عقلية. فالأدلة السمعية هي كتاب السنة، ثم السمعية لأنها تسمع ويعمل بها. أما الأدلة العقلية هي التي يدركها العقل. الأدلة السمعية تقابلها الأدلة العقلية. الواجب على المسلم أن يعمل بالكتاب والسنة سواء أدركه بعقله أو لم يدركه بعقله، لأن هذا هو شأن المؤمن، يصدق ويعمل. لكن إذا عرف الحكمة وعرف العلة كان هذا نور على نور، وإن لم يعرف فإن الواجب عليه التسليم، قل سمعنا وأطعنا هكذا سألوه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. المؤمن يسمع ويطيع سواء علم الحكمة أو لم يعلم، ما جاءه في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يسلم الأمر ويقول سمعنا وأطعنا ويمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر الله أكبر. وقد ذكر المؤلف من ذلك أمورا: الأمر الأول الإسراء والمعراج. الإسراء لغة السير بالشخص ليلا، وقيل بمعنى سرى، وشرعا سير جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، لقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعراج لغة الآلة التي يعرج بها وهي المصعد، وشرعا السلم الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء، لقوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، إلى قوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكان في ليلة واحدة عند الجمهور
وللعلماء خلاف متى كانت، فيروى بسند منقطع عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أنها ليلة الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، ولم يعين السنة، رواه ابن أبي شيبة. ويروى عن الزهري وعروة أنها قبل الهجرة بسنة، رواه البيهقي، فتكون في ربيع الأول ولم يعين الليلة. وقاله ابن سعد وغيره وجزم به النووي. ويروى عن السدي أنها قبل الهجرة بستة عشر شهرا، رواه الحاكم، فتكون في ذي القعدة. وقيل قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل بخمس، وقيل بست. وكان يقظة لا مناما، لأن قريشا أكبرته وأنكرته، ولو كان مناما لم تنكره، لأنها لا تنكر المنامات. وقصته أن جبريل عليه الصلاة والسلام،
هذا هو الصواب فيه، أن الإسراء والمعراج هما من المغيبات، من الأمور الغيبية. الإسراء والمعراج من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها، من السمعيات أخبر الله تعالى فيها في كتابه وأخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. والصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، هذا هو الصواب. قال بعض العلماء في ليلتين، الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، والصواب أنه في ليلة واحدة. والصواب أن الإسراء والمعراج كان مرة واحدة، وكان يقظة لا منام بروحه وجسده قبل الهجرة، على خلاف ذلك قبل الهجرة بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنين. والإسراء معناه هو السفر من مكة إلى المدينة على البراق، فالنبي سافر صحبة جبرائيل على البراق، والبراق دابة فوق الحمار ودون البغل، وخطوه مد بصره، خطوه يضع خطوه مد البصر، يكون سريع، قطع المسافة في وقت وجيز، يعني يضع الحافر منتهى طرفه، منتهى طرفه هو، قد يكون منتهى طرفه طويل، تكون القفزة طويلة، يرفع الحافر ولا يضعه إلا منتهى طرفه. أسي به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس، كما قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم لما وصل بيت المقدس ربط البراق بحلقة الباب الذي يربط به الأنبياء، وجمع له الأنبياء، جاء في الحديث أنه جمع له إما قبل المعراج أو بعد المعراج، صلى بهم عليه الصلاة والسلام إماما، قدمه جبرائيل وصلى بالأنبياء إماما، ثم أتى بالمعراج وهو كهيئة الدرج، كهيئة السلم، فعرج به عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس إلى السماء، وقطع هذه المسافة في وقت وجيز، والمسافة بين السماء والأرض مسيرة 500 عام كما في الحديث، قطع هذه المسافة ومعه جبرائيل عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، ثم حتى وصل إلى السماء الدنيا واستفتح جبريل، فقالوا: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وبعث إليه؟ قال: نعم. ففتح لهما، في دليل على أن السماوات لها أبواب ولها حراس، ليس كل أحد يدخل، مع أن الشياطين ما يصلون إلى السماء، يرمون بالشهب، ومع ذلك لها حراس، ولذا استفتح جبريل. ثم وجد في السماء الأولى آدم كما جاء في الحديث، سلم عليه، قال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم صعد إلى السماء الثانية، استفتح جبريل كما استفتح السماء الدنيا، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد. آدم قال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم وجد في السماء الثانية عيسى ويحيى ابن الخالة، فرحب به وأقر بنبوته وقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم صعد إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل، قيل: ومن معه؟ قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد. وجد في السماء الثالثة إدريس، فرحب به وأقر بنبوته. ثم صعد إلى السماء الرابعة وجد فيها يوسف، فرحب به وأقر بنبوته. ثم صعد إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون، فرحب به وأقر بنبوته. ثم صعد إلى السماء السادسة فوجد فيها موسى فرحب به وأقرب به وتي. ثم صعد إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. كل منهم يقول بالأخ الصالح النبي الصالح إلا آدم وإبراهيم لأنه في السلسلة الأبوية. فوجد إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وهو بيت وهو كعبة السماوية يدخله كل يوم 70,000 ملائكة في الطواف ثم لا يعود إليها آخر الدهر بكثرة الملائكة. كل يوم يدخل 70,000 ولا يصلهم الدور بكثرة الملائكة. وهو كعبة بيت المعمور يحادي الكعبة الأرضية في مكة يحادي يعني يسابقه. ثم تجاوز عليه الصلاة والسلام تجاوز حتى وصل إلى سدرة المنتهى وتجاوز حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام. ثم كلمه رب العزة والجلال بدون واسطة من وراء حجاب لم ير ربه على الصعيد لكن سمع كلامه بدون واسطة وفرض عليه رب العزة والجلال 50 صلاة في أول الأرض. ثم هبط عليه الصلاة والسلام حتى وجد موسى في السماء الثالثة فسأله ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليل. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف الأول فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليل. فالتفت إلى جبريل سأله استشيره فأشار إليه النعم. تعال به جبرائيل إلى رب جل جلاله فسأل ربه التخفيف فوضع عنه 10 وفي رواية 5. ثم هبط إلى السماء الثالثة فسأله موسى فقال ماذا فرض عليك ربك؟ قال 40 صلاة أو 45 صلاة. فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 40 صلاة في اليوم والليل. فاستشار جبريل فأشار فعال به الجبار جل جلاله وهكذا لم يزل تردد بين ربه وبين موسى كل في كل مره يضع عنه 10 وفي بعض الروايات 5 حتى صارت الى 5 صلوات. فهبط نبي رسول الله حتى وصل الى موسى في السماء السادسه. قال ماذا فرض عليك ربك؟ قال 5 صلوات يوم وليله. قال ارجع الى ربك فاسال تخفيفا لامتك فان امتك ضعيفه لا تطيق 5 صلوات يوم وليله. فقال النبي عليه الصلاه والسلام اني سالت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. فنادى منادي من السماء أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما يبدل القول لدي هي 50 في العدد وهي 50 في الميزان والأجر. هذا يدل على عظم شأن الصلاة أن أمرها عظيم فريضت في هذا المحل الأعلى فرضها رب العزة وجل بدون واسطة ثم خفنت الخمس صلوات يدل على أهميته وعناية الإسلام بها وأنها أعظم صلة وأعظم علاقة وأعظم رابطة تصل الإنسان بربه. فالذي لا يصلي قطع الصلة بينه وبين الله ولهذا أخرج أحد من المزايا ما ليس لغيره. هذه المزايا العظيمة تدل على أهميته. الزكاة فريضة في الأرض يوصل جبريل. الصلاة الصوم فريضة في الأرض يوصل جبريل. الحج أما الصلاة فريضة في المحل الأعلى ثم فرضت 50 ثم خفت 5 صلوات فهي الفارقة بين الإسلام. وهذا ما يدل ويؤيد أن تركها كفر لأن من تركها قطع الصلة بينه وبين الله ولو لم يجحد ثوابت فكاكه الذي تدل عليه النصوص لأن أخبر أن الخروج على الأمراء لا يجوز إلا إذا وجد الكفر البواحي وقال في حديث آخر لا ما أقام فيكم الصلاة فدل على أن ترك الصلاة كفر البواحي. فالإسراء والمعراج من الغيبيات التي يجب على المسلم أن يؤمن بها والصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة وقال بعضهم في ليلتين والصواب أن الإسراء في اليقظة قال بعض أهل العلم في النوم صوما في اليقظة والصواب أن الإسراء بالروح والجسد وقال بعض أهل العلم الإسراء بالروح والجسد والصواب أن الإسراء والمعراج مرة واحدة وقال بعض أهل العلم مرارا قال بعض أهل العلم إنه في ليلتين والصوما في ليلة قال بعض أهل العلم إنه منام قال بعض أهل العلم إنه بالروح فقط وقال بعض أهل العلم إنه مرارا إنه أسكى به مرارا عدة مرات. والصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة مرة واحدة في اليقظة لا في النوم بالروح والجسد. وما قال بعض الملاحدة والزلال قالوا كيف يصعد الجسد وهو ثقيل ما يستطيع يصعد السماوات. هذا عارض النصوص في آرائهم وعقولهم الفاسدة. الله على كل شيء قدير. يقول الأجساد من طبيعته الثقل الجسد ما يستطيع أن يصعد بخلاف الروح والملائكة والجن الأرواح تصعد من طبيعتها الكفة. هذا اعتراض في عقول الفاسدة ليس من شأن الإنسان المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا أن يصدق بالغيبية. نعم.
وقصته أن جبريل أمره الله أن يسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس على البراق ثم يعرج به إلى السماوات العلا سماء سماء حتى بلغ مكانا سمع فيه صريف الأقلام.
هي أقلام القدر التي تكتب القدر.
وفرض الله عليه الصلوات الخمس وأطلع على الجنة والنار.
واطلع
على الجنة والنار واتصل بالأنبياء الكرام.
نعم هي أنه دخل الجنة. نعم دخل الجنة ورأى أناس فيها. طلع على النار ورأى أناس يعذبوا النار.
وصلى بهم إماما ثم رجع إلى مكة فحدث الناس بما رأى فكذبه الكافرون وصدق به المؤمنون وتردد فيه آخرون.
نعم شك بعض الناس وارتد بعض الناس. قال الله تعالى وما جعل الرؤيا إلا فتنة للناس. فالفتنة ابتلاء واختبار. صدقه قوم وكذبه آخر. نعم ثبت الله المؤمنين. نعم.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المؤلف حفظه الله تعالى: الأمر الثاني مجيء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليه وسلم.
إيش الباب الثاني؟ إيش الأمر الثاني؟ نعم
الأمر الثاني مجيء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليه وسلم. جاء ملك الموت بصورة إنسان إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه فلطمه موسى ففقأ عينه فرجع الملك إلى الله وقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال: ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة. فقال موسى: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يجليه من الأرض المقدسة رمية حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره.
فلو كنت
ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين.
نعم هذا الحديث مثل ما ذكرنا الصحيحين. ولو كنت يعني الرسول ثم يعني هناك. وهذا كله يجب على المسلم أن يؤمن به من الأمور الغيبية. والله على كل شيء قدير. والملك قد يأتي في صورة إنسان. الملائكة أعطاهم الله القدرة على التصور والتشكل. كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صور متعددة، في صورة جحشة كلبي، وتاء في صورة رجل رآه الصحابة ثياب شديد سواد الشعر، ورآه في الصورة التي خلق عليها له 600 جناح، كل جناح حمله ما بين السماء، مرة في الأرض عند البعثة، ومرة في السماء. وكذلك أيضا ملك الموت يأتي في صورة رجل ولطمه فقع عينه ثم رجع إلى ربه فأصلح عينه. كل هذا يجب على الإنسان يؤمن به من الأمور الغيبية. نعم.
وإنما أثبته المؤلف في العقيدة لأن بعض المبتدعة أنكره معللا ذلك بأنه يمتنع أن موسى يلطم الملك. ونرد عليهم بأن الملك أتى موسى بصورة إنسان لا يعرف موسى من هو يطلب منه نفسه، فمقتضى الطبيعة البشرية أن يدافع المطلوب عن نفسه. ولو علم موسى أنه ملك لم يلطم، ولذلك استسلم له في المرة الثانية حين جاء بما يدل أنه من عند الله، وهو إعطاؤه مهلة من السنين بقدر ما تحت يده من شعر ثور.
وهذا من الله تعالى أعطاه أن يضع يده على متن ثور، على ظهر ثور، فله بكل ما مست يده من شعرة سنة. لكن الله جعل في قلب موسى أن يختار الموت الآن. جعل في قلبه قال: ثم ماذا؟ وبعد السن وش بعد؟ ما بعد هذا السن؟ قال: بعدها الموت لا بد منه. قال: الآن. إذا كان الموت لا بد منها الآن، فالله تعالى جعل في قلب موسى أن يختار الموت الآن، لأن الله قدر أن يموت في هذا الحال. والله خيره، لأنه جاء في الحديث أنه ما من نبي يموت إلا يخير، فخير، ولكن الله قدر في قلبه أن يختار الموت الآن، لأن الموت كتب في ذلك الوقت. نعم. مقصود أن هذا من الأمور الغيبية التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها. الأمور الغيب يجب على المسلم أن يؤمن بها،
اشراط الساعة، ما يكون في آخر الزمان، ما يكون في القبر، سؤال منكر ومنكير، عذاب القبر ونعيمه، توسع القبر وتضييقه، البعث بعد الموت، وقوف الناس غراة بين يدي الله، الحشر والنشر، فطاير الصحف، وزن الأعمال وزن الأشخاص والحوض، المرور على الصراط والجنة والنار، كل هذه الأمور الغيبية يجب على المسلمين منها الذين يؤمنون بالغيب. نعم. نعم. شكرا.
قال الإمام ابن حبان في صحيحه تحت عنوان ذكر خبر شنع به على منتحل سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم من حرم التوفيق لإدراك معناه، ثم قال عقب روايته: إن الله جل وعلا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم معلما لخلقه، فأنزله موضع الإبانة عن مراده، فبلغ صلى الله عليه وسلم رسالته وبين عن آياته بألفاظ مجملة ومفصلة عقلها عنه أصحابه أو بعضهم، وهذا الخبر من الأخبار التي يدرك معناه من لم يحرم التوفيق لإصابة الحق، وذلك أن الله جل وعلا أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام رسالة ابتلاء واختبار، وأمره أن يقول له: أجب ربك، أمر اختبار وابتلاء، لا أمرا يريد الله جل وعلا إمضاءه كما أمر خليله صلى الله على نبينا وعليه بذبح ابنه، أمر اختبار وابتلاء دون الأمر الذي أراد الله جل وعلا إمضاءه. فلما عزم على ذبح ابنه وسله للجبين فداه بالذبح العظيم، وقد بعث الله جل وعلا الملائكة إلى رسله في صور لا يعرفونها، كدخول الملائكة على إبراهيم ولم يعرفهم حتى أوجس منهم خيفة، وكمجيء جبريل إلى رسوله
وقدم لهم ضيافة، جاء راغ إلى أهله وجاء بعجل سمين وقربه إليهم وقال: ألا تأكلوا؟ ما عرفها، وهم ملائكة جاءوا في صورة آدميين. والآية الأخرى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه يعني إذا الطعام نكرهم فانكرهم وأوجس منهم خيفة، فأخبروا أنهم ملائكة، قالوا: لا، فأخبروا أنهم ملائكة. ثم جاءوا إلى لوط ولا عرفهم بعد ذلك في صورة الإنسان، حتى جاء قومه يهرعون، وصاب لوط عليه الكرب وشدة خاف على ضيافته، فلما رأوا ذلك أخبروا أنهم ملائكة، قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك.
وكمجيء جبريل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياه عن الإيمان والإسلام والإحسان، فلم يعرف المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى ولى، فكان مجيء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام على غير الصورة التي كان يعرفه موسى عليه السلام عليها، وكان موسى غيورا، فرأى في داره رجلا لم يعرف فشال يده فلطمه، فأتت لطمته على فقع عينه التي في الصورة التي يتصور بها لا الصورة التي خلقه الله عليها. ولما كان المصرح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عباس حيث قال:
إيش؟ ولما كان
ولما كان المصرح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عباس حيث قال: همني جبريل عند البيت مرتين، فذكر الخبر وقال في آخره: هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك. كان في هذا الخبر البيان الواضح أن بعض شرائعنا قد يتفق مع بعض شرائع من قبلنا من الأمم. ولما كان من شريعتنا أن من فقأ عين الداخل داره بغير إذنه أو الناظر في بيته بغير أمره من غير جناح على فاعله ولا حرج على مرتكبه للأخبار الجمة الواردة فيه التي أمليناها في غير موضع من كتبنا، كان جائزا اتفاق هذه الشريعة شريعة موسى بإسقاط الحرج عن من فقأ عين الداخل داره.
كان جائزا
اتفاق هذه الشريعة شريعة موسى بإسقاط الحرج عن من فقأ عين الداخل داره بغير إذنه.
يعني يقول إن هذه شريعة موسى شريعتنا وافقت شريعة موسى، لأنه جاء في الحديث: لو أن أحدا اطلع على بيتك بغير إذنك فضربته بحصاة ففقعت عينه ما كان عليك جناح. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يطلع من شق الباب عليه كان معه مدرة يحك برأسه كان يحتله يريد أن يفقع عينه. فلو وفي الحديث الآخر لو أن أحد اطلع عليك ثم خذفته بحصاة فقط عينه ما كان عليك جناح، لأن كل هدف هذه العين، لأنها فإذا اطلع إنسان على إنسان من شباك أو من الصف أو من الباب شق الباب ثم ضرب عينه ما عليه كل هدف، لأن هذه العين هي التي تجاوزت الحد. وهذا كذلك الملك جاء ودخل البيت وموسى غير عليه السلام لما رأى رجل في بيته فقع عينه لطمه ففقع عينه وليس عليه جناح، ولهذا أصلح له ما يدري يظن أنه إنسان وهو ملك بصورة إنسان. نعم.
وكانت استعمال موسى هذا الفعل مباحا له ولا حرج عليه في فعله، فلما رجع ملك الموت إلى ربه وأخبره بما كان من موسى فيه أمره ثانيا بأمر آخر أمر الثمار والسلاح كما ذكرنا من قبل، قال الله له قل له إن شئت فضع يدك على مثل ثوب فلك بكل ما غطت يدك في كل شهرة سنة، فلما علم موسى كليم الله صلى الله على نبينا وعليه أنه ملك الموت وأنه جاءه بالرسالة من عند الله طابت نفسه بالموت ولم يستمهل وقال فالآن، فلو كانت المرة الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت ما استعمل ما استعمل في المرة الأخرى عند تيقنه وعلمه به ضد قول من زعم أن أصحاب الحديث حمالة الحطب ورعاة حمالة الحطب ورعاة الليل يجمعون ما لا ينتفعون به ويروون ما لا يؤجرون عليه ويقولون بما يبطله الإسلام جهلا منه بمعاني الأخبار وترك التفقه والآثار معتمدا في ذلك على رأيه المنكوس وقياسه المعكوس. انتهى.
هذا في الحاشية على الحبان ولا
لا؟
معلش
الكلام
تابع الكلام الحبان. لا
نعم. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى ومن ذلك أشراط الساعة
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى الأمر الثاني مجيء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليه وسلم. جاء ملك الموت بصورة إنسان إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه فلطمه موسى ففقأ عينه، فرجع الملك إلى الله وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة. فقال موسى ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن، فسأل الله أن يثنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وهذا الحديث
ثابت. هذا الحديث ثابت في صحيح البخاري صحيح، هذا قصة ثابتة، وأن ملك الموت جاء في صورة إنسان إلى موسى يأخذ روحه فلطمه ففقع عينه، والملك أعطاه الله القدرة على التشكل والتصور، صور بصورة إنسان كما جاء جبريل الذي هو في صورة دحية الكلب، وجاء ورأه الصحابة في صورة رجل شديد سواد الثياب شديد بياض الشعر شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإسلام، تعجب الصحابة يكون مسافر والأسفر في ذلك الزمان مثل كالأسفار الآن الذي يأتي من السفر يكون ثيابه متسخة شعره كذلك مغبر، وهذا الرجل ثيابه بيض وشعره أسود ليس فيه غبرة، تعجب. فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان ثم أخبرهم أنه جبريل، ثم الملائكة أعطاهم الله القدرة على التصور، وكذلك الجن صورون. فلما لطمه رجع إلى ربه ورد الله عليه عينه، وقال له ارجع إليه فقل له ضع يدك على متن ثور، يعني على ظهر ثور، فلك بكل ما أعطت يدك من الشعر سنة، كل سنة كل شعرة مقابل سنة. كم تغطي اليد إذا وضعها على متن الثور؟ شعرات كثيرة. لكن الله خلق في قلب يوسف قلب موسى عليه الصلاة والسلام أنه يطلب الموت الآن. قال ثم ماذا بعد؟ قال ثم الموت. قال الآن لك الموت لا بد منها الآن. والله قدر أنه في عمر موسى محدد لا يزيد ولا ينقص، لكن الله ألقى في قلبه أنه يطلب الموت الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل ربه أن يذيه من الأرض المقدسة ومن المكان المقدس قدر رمية حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن قبره هناك، لو كنت ثم لعريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. نعم.
وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، وإنما أثبته المؤلف في العقيدة لأن بعض المبتدعة أنكره معللا ذلك لأنه يمتنع أن موسى يلطم الملك. ونرد عليهم بأن الملك أتى موسى بصورة إنسان لا يعرف موسى من هو، يطلب منه نفسه، فمقتضى الطبيعة البشرية أن يدافع المطلوب عن نفسه، ولو علم موسى أنه ملك لم يلطمه، ولذلك استسلم له في المرة الثانية حين جاء بما يدل أنه من عند الله، وهو إعطاؤه مهلة من السنين بقدر ما تحت يده من شعر ثور. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل.
نعم، هذا أشراط الساعة لا بد من الإيمان بها، لا بد من أنها ثابتة. وأشراط الساعة كما ذكر العلماء في أشراط صغرى وأشراط كبرى. فالأشراط الصغرى مضى كثير منها ولا زلنا فيها الآن، ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نبي الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبب هو الصغرى. ومنها موته عليه الصلاة والسلام، ومنها فتح بيت المقدس، ومنها أيضا ما حصل من الحروب في أصحابه ومن بعدهم، ومنها ما جاء في الحديث كتبة لا تترك بيتا إلا دخلت، والموتان يأخذ قطعة الغنم، والفصول في المشرق والمغرب، ومنها إضاعة الأمانة وإضاعة الصلوات، ومن التقرب الأسوار إلى آخر ما جاء في الأحاديث. ومنها أشراط الساعة الكبار لتتبعه الساعة وهي عشر، منها أولها المهدي، ولم يذكره المؤلف رحمه الله، وهو رجل من آل سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، سلالة فاطمة، اسمه كسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته كنيته محمد بن عبد الله المهدي. هذا أول أشراط الساعة الكبار، يخرج في آخر الزمان، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، يضيع له بين الركب والمقام في وقت ليس للناس فيه إيمان، وفي زمنه تكثر فتن كثيرة، وأهل السنة وجماعة يحصرون في الشام في بيت المقدس. ثم يخرج في زمانه الدجال، رجل من بني آدم، وهو العلامة الثانية، يدعي الصلح وأنه صالح، ثم ينتقل ويدعي النبوة، ثم ينتقل ويدعي الربوبية. ثلاث أطراف: أول يدعي أنه رجل صالح، ثم يدعي أنه نبي، ثم يدعي أنه يقول للناس أنا ربكم والعياذ بالله، ومعه خوارق يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقتل رجلا يقطعه نصفين فيستوي قائما. هذا كل أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت في الأحاديث الصحيحة. ومكث في الأرض 40، اليوم الأول طوله كسنة، تطلع الشمس لا تغيب إلا بعد سنة، والثاني كشهر طول شهر، والثالث كجمعة، وبقية الأيام مثل أيامنا. ثم ينزل العلم في السابع عيسى بن مريم من السماء ويقتل الدجال. خروج الدجال بعد الحرب بعد فتح القسطنطينية. يفتح القسطنطينية ويعلق الناس تشوفهم بالزيكون تصيح الشيطان إن الدجال خلفكم في أهليكم. نزول عيسى بن مريم ينزل في زمن الدجال ويقتله. ثم يأخذ يأجوج ومأجوج في زمن عيسى. هذه أربع متوالية. البهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم يأجوج ومأجوج. ثم تتابع بقية صورة الساعة بقاتل. منها الدخان الذي يملأ الأرض يصيب المؤمن كهية الزكام ويصيب الكافر من شدة عظيمة. ومنها هدم الكعبة والعياذ بالله. ومنها نزع القرآن من الصاحب ومن الصدور. ومن آخرها طلوع الشمس من مغربها والدابة وهما مقترنتان فأيهما ما خرجت فالأخرى على أثرها قريبة. ثم آخر الأشراط قبل ذلك تأتي ريح طيبة تقبض روح المؤمنين والمؤمنات. ثم تأتي آخر ذلك النار تحشر الناس من قار عدن تسوقهم إلى المحشر تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قال. كل هذا تلف عليه الأحاديث. ومن تخلف عن ثلاث تأتي ريح طيبة تقبض روح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى إلا الكفرة فعليهم تقوم الساعة. أعوذ بالله. نعم.
الأمر الثالث أشراط الساعة. الأشراط جمع شرط وهو لغة العلامة والساعة لغة الوقت أو الحاضر منه والمراد بها هنا القيامة.
والساعة لغة
الوقت أو الحاضر منه والمراد بها هنا القيامة. فأشراط الساعة شرعا العلامات الدالة على قرب يوم القيامة. قال الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وذكر المؤلف من أشراط الساعة ما يأتي. أولا خروج الدجال وهو لغة صيغة مبالغة من الدجل وهو الكذب والتمويه. وشرعا رجل مموه يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية وخروجه ثابت بالسنة والإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم قول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه في الصلاة متفق عليه. وأجمع المسلمون على خروجه. وقصته أنه يخرج من طريق بين الشام والعراق فيدعو الناس إلى عبادته. فأكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب ويتبعه 70,000 من يهود أصفهان. فيسير في الأرض كلها كالغيث استدبرته الريح إلا مكة والمدينة فيمنع منهما. ومدته 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وباقي أيامه كالعادة. وهو أعور العين مكتوب بين عينيه كافارا يقرأه المؤمن فقط. وله فتنة عظيمة منها أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. معه جنة ونار فجنته نار وناره جنة. حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سمع به فلينأ عنه ومن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف أو بفواتح سورة الكهف.
نعم. كل هذا تافز الأحاديث. نعم.
ثانيا نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي موت عيسى. وهذا حين نزوله.
قال تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تنفرن بها. وفي قراءة وإنه لعلم نزول عيسى هذا من الأدلة. وإنه لعلم للساعة فلا تنفرن بها. وفي قراءة وإن لعلم في قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته في آية النساء والعرف في سورة الزخرف. نعم.
أي موت عيسى. وهذا حين نزوله كما فسره أبو هريرة رضي الله عنه بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لينزلن عيسى بن مريم حكما وعدلا. الحديث متفق عليه. وقد أجمع المسلمون على نزوله، فينزل عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين، فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. فيطلب الدجال حتى يدرك بباب لد فيقتله، ويكسر الصليب ويضع الجزية، وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين، ويحج ويعتمر.
يكسر الصليب لبيان بطلان ما عليه النصارى من الصليب، ويقتل الخنزير. نعم. وتكون السجدة لله في الحديث، تكون السجدة أحب إليه من الدنيا وما فيها، لأنه رأوا أشرط الساعة ورأوا قرب قيامها. نعم.
كل هذا ثابت في صحيح مسلم، وبعضه في الصحيحين كليهما. وروى الإمام أحمد وأبو داود أن عيسى يبقى بعد قتل الدجال 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون.
وروى
الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود أن عيسى يبقى بعد قتل الدجال 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قال حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي وابن أبي شيبة وابن جرير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسلم.
المسألة فيها اختلاف بين أهل العلم في مكتب، قال بعضهم من مكتب 40 سنة في بعضها أن مدة عمره يعني قبل رفع إلى السماء ومع نزوله يكون 7 سنوات، رفع وابن سنة 30 فتكون 7 سنوات، يعني جاء في بعض الروايات يكون 7 سنين. الله أعلم، يحتاج إلى جمع الأدلة الحديث في هذا نرى في كلام العلماء. نعم.
وذكر البخاري في تاريخه أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم. ثالثا يأجوج ومأجوج، اسمان أعجميان أو عربيان مشتقان من المأج وهو الاضطراب، أو من أجيج النار وتلهبها، وهما أمتان من بني آدم موجودتان بدليل الكتاب والسنة. قال الله تعالى في قصة ذي القرنين: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك فرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.
نعم. يأجوج أمتان من بني آدم، أمتان، أمة اسمها يأجوج والأمة الثانية مأجوج من بني آدم. يأجوج هذه أمة والثانية مأجوج، من الحركة والأجيس بكثرتهما، وهما أمتان كافرتان. وجاء في الحديث الآخر أن الله تعالى يقول لآدم يوم القيامة: أخذ بعث النار، فيقول ربي من كم؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. شق ذلك على الصحابة فقال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000، منهم 1000 ومنكم 1. أم ثاني كافرتان، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: يا آدم قم فابعث بعث النار، فابعث بعث النار من ذريتك، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج 1000. أخرجاه في الصحيحين. وخروجهم الذي يكون من أشراط الساعة لم يأت بعد، ولكن بوادره وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. وقد ثبت خروجهم في الكتاب والسنة. قال الله تعالى:
وقد ثبت
خروجهم في الكتاب والسنة.
نعم.
قال الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة كسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، رواه مسلم. وقصتهم مع حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بعد قتله الدجال: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتال،
لا يدان، لا يدان يعني لا قدرة ولا طاقة، لا قدرة لأحد بقتال. والمراد أخرجت عبادا لي مراد العبودية العامة، العبادة العبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية العامة كل الناس معبدون لله، مذللون، مقهورون، فيجوز موضوع عباد من عباد الله يعني المعبدون المذللون. أما العبودية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين الذين يعبدون الله بطوعهم واختيارهم. يقول في الحديث: أخرجت عبادا لي يعني من العبيد الذين خلقهم الله ودبرهم وتنفذ فيهم مشيئته. لا يدان لأحد بقتال يعني لا قدرة ولا طاقة لأحد بقتالها. ولهذا تحرز، أمر الله عيسى تحرز هو المؤمن بجبل الطور من شرهم، ثم دعا عليهم بعد ذلك نبي الله أهلكهم الله في آية واحدة. نعم.
لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم ويقول: لقد كان بهذه مرة ما. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس.
حتى ينتهوا إلى جبل الخمر
وهو جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء. فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، ويحصر نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض،
يهبطون من الجبل يعني بعد ما قتل الله يجد ما يجد. نعم.
فلا يجدون موضع شدر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، رواه مسلم. رابعا خروج الدابة.
نعم. فرغب نبي الله. نعم. نعم. هو نبي، هو لا عيسى نبي، وهو أفضل هذه الأمة، أفضل هذه الأمة بعد نبيها عيسى، لأنه نبي ومن هذه الأمة، ثم يليها أبو بكر الصديق. هو نبي أفضل من الصحابة، أقول أفضل من الصحابة، قد يقال أنه يجتمع فيه الأمران: نبي وصحابي ومن هذه الأمة. لكن رأى غيره، لكن رأهم بأرواحهم، أما عيسى رأه بجسده وروحه. هو نبي أفضل من كل الصحابة، له النبوة أفضل من الصحابة، وهذا له وجه النبي والصحابي ومن هذه الأمة. نعم. ما أذكر
شيء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: رابعا خروج الدابة. الدابة لغة كل ما دب على الأرض، والمراد بها هنا الدابة التي يخرجها الله قرب قيام الساعة، وخروجها ثابت بالقرآن والسنة. قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر منها الدابة. رواه مسلم. وليس في القرآن والسنة الصحيحة ما يدل على مكان خروج هذه الدابة وصفتها، وإنما وردت في ذلك أحاديث في صحتها نظر. وظاهر القرآن إنها دابة تنذر الناس بقرب العذاب والهلاك، والله أعلم. خامسا،
وخروج الدابة من أشراط الساعة الكبار. سبق الكلام في الدرس الماضي أن أشراط الساعة قسمها العلماء قسمين: أشراط صغرى وأشراط كبرى. وأن أشراط الصغرى من أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي الساعة، وموته وفتح بيت المقدس، وأشياء كثيرة خرجت منها إضاعة الأمانة وإماتة الصلاة وكثرة العقوق وتقارب الأسواق والنار التي خرجت في المدينة في القرن السابع الهجري وأضاءت لها أعناق الإبل في الشام، ولا تزال نحن فيها تتزايد. أما أشراط الساعة الكبار فهي 10، وهي متتابعة، تشبه في العقد إذا انقطع تتتابع الخرج. وأولها كما سبق خروج المهدي، وهو رجل من آل النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة فاطمة، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته محمد بن عبد الله المهدي، يملأ الأرض عدلا، يبايع له في الخلافة في آخر الزمان بين المقام والباب في وقت ليس للناس فيه إمام، وقت ما في إمام، يبايع له في ذلك الوقت، يملأ الأرض عدلا كما ملئ الجوهر. والفتن كثيرة في ذلك الوقت، حتى إن أهل السنة والجماعة يحصرون في الشام. ثم العلامة الثانية تخرج في زمن المهدي الدجال، في زمن المهدي يخرج. ثم العلامة الثالثة نزول عيسى بن مريم من السماء ويقتل الدجال. ثم العلامة الرابعة خروج يأجوج ومأجوج. هذه متتابعة 4 مرتبة. ثم بعد ذلك تتابع أشراط الساعة، ومنها هدم الكعبة، ومنها الدخان الذي يملأ الأرض، ومنها نزع القرآن من المصاحف ومن الصدور، ومن آخرها خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها. فخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها من أشراط الساعة الكبار التي تخرج قرب الساعة. وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها مقترنتان، فأيهما ما خرجت فالأخرى على إثرها قريبة. إن خرجت الدابة قبل طلوع الشمس طلعت الشمس بعدها مباشرة، وإن طلعت الشمس قبل خروج الدابة خرجت الدابة. طلوع الشمس من مغربها تطلع الشمس من المغرب، ثم يغلق باب التوبة، وليس هناك إيمان جديد، كل يبقى على ما كان، المؤمن على إيمانه والكافر على كفره. والدابة تسم الناس، يعني تسم الناس في وجوههم، فالمؤمن تسمه بسمة بيضاء، نقطة بيضاء فيبيض لها وجهه، والكافر تسمه بسمة سوداء فيسود لها وجهه. فينقسم الناس إلى قسمين: سود الوجوه وبيض الوجوه. وتطلع الشمس من مغربها ويغلق باب التوبة، والكافر يبقى على كفره والمؤمن على إيمانه، ثم يتبايع الناس في أسواقهم: خذ هذا يا مؤمن، دع هذا يا كافر، يعرف الكافر من المؤمن. طلعت الشمس من مغربها وليس هناك إيمان جديد. ولذا قال سبحانه وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانها خير. جاء في تفسير بعض الآيات أنها طلوع الشمس من مغربها. نعم.
الخامس: طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها ثابت بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد بذلك طلوع الشمس من مغربها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. متفق عليه.
نعم هما كما سبق خروج الدابة وبعث المغربها من آخر أشواط الساعة الكبار، وبعدها النار التي تحشر الناس، نار تخرج من قارئ عدن تحشر الناس إلى المحشر إلى أرض الشام فلسطين. نعم تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا، وقبلها تأتي ريح طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، لا يبقى في الأرض مؤمن إلا تقبل هذه الريح الطيبة، ثم تقوم الساعة على الكفرة، الساعة لا تقوم إلا على الكفرة. إذا خلى هذا الوجود هذا إذا خلت الدنيا من الإيمان والتوحيد قامت القيامة، فسد هذا العالم خرب، خراب هذا العالم في خلوه من التوحيد والإيمان. فما دام فيه توحيد وإيمان وفي من يذكر الله ويتكلم بكلمة التوحيد لا تقوم الساعة، فإذا خلى من التوحيد والإيمان خرب وقامت القيامة. نعم.
وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة.
ما ذكر المؤلف رحمه الله طلوع النار تتخذ من قاري عادة وهي من آخرها، ولا ذكر الدخان وهدم الكعبة، وهي كل أشراط ساعة عشر، أشراط الساعة عشر في السابع، أولها المهدي، ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج، هذه الأربع مرتبة، ثم بعد ذلك بقية الأشراط غير مرتبة، إلا أن من آخرها طلوع الشمس من مغربها والدابة، وقبلها هدم الكعبة والدخان ونزع القرآن من الصدور، ثم آخر الأشراط نار تخرج من اليمن من قارع عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم إلى بات، وإذا جاء الليل وقفت تبيت الناس، فإذا جاء الصباح سقطوا وما تخلف كلام، إذا جاء وقت القيلولة وقفت حتى يقيل الناس، فإذا انتهت القيلولة تسوقهم وتحشرهم ومن تخلف أكله.
وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الفتنة لغة للاختبار، وفتنة القبر سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، متفق عليه. والسائل ملكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، قال: يأتيه ملكان فيقعدانه. رواه مسلم. واسمهما منكر ونكير، كما رواه الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وقال حسن غريب. قال الألباني حفظه الله: وسنده حسن، وهو على شرط مسلم. والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين ومن هذه الأمة وغيرهم على القول الصحيح، وفي غير المكلفين خلاف. وظاهر كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ترجيح السؤال، ويستثنى من ذلك الشهيد لحديث رواه النسائي رحمه الله: ومن مات مرابطا في سبيل الله، لحديث رواه مسلم. عذاب القبر
أربعين. نعم، فتنة القبر فتنة هي السؤال، يفتن الإنسان في الحديث إن هذه الأمة تفتن في قبورها، وفتنة هي السؤال، وهو أن كل أحد إذا مات ووضع في قبره يسأل عن الأصول الثلاثة، عن ربه وعن دينه وعن نبيه، ما ربك من ربك وما دينك ومن نبيك، هذه الأصول الثلاثة. والرسالة التي ألف فيها الشيخ الإمام محمد بن الوهاب الأصول الثلاثة، معرفة الإنسان ربه، ومعرفة الإنسان دينه، ومعرفة الإنسان نبيه. هذه الأصول الثلاثة يسأل الإنسان عنها إذا وضع في قبره، يسأله الملكان ويقال لهما فتانا، يقال لأحدهما المنكر ويقال للثاني النكير. جاء في حديث البراء بن عازب الطويل أن المؤمن إذا سأله: من ربك؟ يقول: ربي الله. ما دينك ودين الإسلام؟ من نبيك أو ما هذا الرجل الذي يعاهدكم؟ فيقول محمد رسول الله. وأن روحه تصعد إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء، وأنه يخرج منها كأحسن رائحة وجدت حلاوة الأرض، تغطي بنفحة مسك وجدت حلاوة الأرض. وينادي مادة السلام صدق ففرشته من الجنة وفتح له باب الجنة، يفتح له باب الجنة فيأتي من روحها وطيبها، صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر أو الفاجر فإنه يسأل ولا يستطيع الوجود، فمن ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. يقول ما يدينك؟ فيقول ها ها لا أدري. يقول من نبيك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقال لا دريت ولا تليت، يعني لا علمت الحق بنفسك ولا تبعث من يعلم الحق. فيضرب مرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل من خلق الله إلا السقائي، هو لو سمع لسان مصائب. وأن روحه تعالج، المؤمن تخرج روحه بسهولة كما تخرج القطرة من السقاء، وهذا لا تخرج حتى تنتزع نزعة شديدة كما ينتزع السفود من الصوف المبلوء. وإذا خرجت خرجت منها كأنثى ريحة كيفة وجدت على عود الأرض فهي خبيثة. فإذا صعد بها السماء أغلقت أبواب السماء دونها، وينادي منادي من السماء كذب أخرجوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، ويفتح له باب إلى النار ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا ثابت في هذه المرأة وغيره. فلا بد من الإيمان بفتنة القبر وكذلك عذاب القبر ونعيمه. نعم
عذاب
القبر ونعيمه. نعم ثبت التفسير. وقال الأحد من المنكر في الحديث إن إذا وضعت من قبل يأتيه رجلان أزرقان أسودان، يقال لأحدهما المنكر ويقال لآخر النكير، جاء تسويتهما. نعم بارك على بكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى: عذاب القبر أو نعيمه حق ثابت بظاهر القرآن وصريح السنة وإجماع أهل السنة. قال الله تعالى في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، إلى قوله: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم.
هذا على عذاب القبر ونعيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون عند الموت، ثم جعلهم كفراء، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وكذلك قوله تعالى من أجل على هذا دليل على تنعم الروح: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا تبشر، يعني تبشر في الدنيا عند خروج الروح. ومن الأدلة على تعذيب الروح قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بما كنتم تقولون الله على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وكذلك قول تعالى في سورة الأنفال: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا من عذاب القبر عند خروج الروح. ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا الآيات كلها دليل على عذاب القبر ونعيمه. نعم والسنة صريحة في هذا. نعم في قصة في حديث الحديث الطويل حديث البراء بن عازب فيها أن المؤمن تخرج روحه تسير كما تسير قطرة من في السقاء، وأن تصعد إلى السماء ويخرج منها كأحسن ريح وجدت على وجه الأرض، وأنه يسع له في قبره ويأتي رجل حسن الوجه حسن الثياب. والكافر بالعكس وكانوا العياذ بالله تنتزع روحه نزعا ويخرج منها كأنت ريح وجدت منتلة كأنت ريح جيفة قال وجدت على وجه الأرض وتغلق وضعه دونها ثم تطرح روحه إلى الأرض طرحا ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتي رجل قبيح الوجه قبيح المنظر وهو عمله كل هذا من أدلة على بقبر ونعيم. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر.
قصة الرجلين يعذبان أحدهما لا يستنزه من البول والثاني يمشي بالنميمة. نعم. الأدلة في هذا كثيرة. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر وأمر أمته بذلك.
نعم. وهذا من الأدلة. يتعوذ بالله من عذاب القبر مرتين وثلاث. هنا وأمر شرع الأمة أن يستعيذوا بالله في آخر السورة من أربع أو بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر هذا من أدلة عذاب القبر. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه المشهور في قصة فتنة القبر قال في المؤمن فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره. وقال في الكافر فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. والحديث رواه أحمد وأبو داود. وقد اتفق السلف أهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح وأنكر الملاحدة عذاب القبر متعللين بأننا لو نبشنا القبر لوجدناه كما هو ونرد عليهم بأمرين الأول دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف على ذلك ثانيا إن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا فليس العذاب أو النعيم في القبر كالمحسوس في الدنيا. قال شيخ
نعم هذا الملاحدة الذين لا يؤمنون بالمحسوسات بالعقليات ينكرون عذاب القبر بعض الملاحدة بعض المعتزلة وغيرهم من أهل البدع ينكرون عذاب القبر ونعيم يقول لو كشفنا القبر ما وجدنا فيه نعيم ولا عذاب ولا وجدنا فيه تعابير ولا وجدنا فيه نار وكيف يضيق عليه قبره وهذا يوسع مد البصر وإذا كشفنا قبرين وجدناهما شيء واحد المساحة واحدة مساحة هذا ومساحة هذا كيف هذا يضيق عليه حتى يخلف أضلاعه وهذا يفتح القبر مد البصر. نقول أحوال الأخ لا تقاس بأحوال الدنيا أحوال الدنيا هذا أمور البرزخ ليست كأمور الدنيا فنحن الآن لو كشفنا ما وجدنا شيء لكن الميت يحس بهذا كل هذه الأمور الميت يدركها وتقع ويلابسها يعذب ونعم تشتعل عليه قبره نار ويفتح في قبره مد البصر وهذا يضيق عليه قبره كل هذه أمور من أمور برزخ ما تقاس على أمور الدنيا هذه من أمور الغيب. نعم لكن هؤلاء المبتدعة والملاحدة لا يؤمنون إلا بما تدرك عقولهم بزعمهم. نعم.
هل عذاب القبر أو نعيمه على الروح أو البدن؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
نعم قال المعتزلة إنه على الروح فقط والصواب أنه على الروح والبدن وأن الروح تنعم وتعذب مفردة وتنعم وتعذب وتصل بالجسد لكن الأحكام على الروح أكثر الأحكام في دار البرزخ على الروح أكثر كما أن الأحكام في الدنيا على البدن أكثر الإنسان إذا تنعم أو عذب في الدنيا يتنعم ويتعذب الجسد أكثر والروح كذلك ينالها وفي حال البرزخ في البرزخ يكون على الروح أغلى والجسد يناله ما قدر له وفي يوم القيامة يكون الروح والجسد على حد سواء في النعيم والعذاب. نعم فالدور ثلاث دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار كل دار لها حكم دار الدنيا الأحكام على البدن أغلب دار البرزخ الأحكام على الروح أغلب ودار الآخرة الأحكام على الجسد والروح على حد سواء. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة.
نعم، روح المؤمن تنقل إلى الجنة وروح الكافر تنقل إلى النار، كما في الحديث نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، تنعم تأكل شكل طائر. وأما أرواح الشهداء فتتنعم بواسطة حوافل طير الخب، ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، لأنهم لما بذلوا أبدانهم لله في الجهاد في سبيل الله عوضهم الله أبدانا، تتنعم أرواحهم بواسطتها. أما المؤمن غير الشهيد روحه تنعم وحدها تأكل شكل طائر، وجسد ناله ما قدر له، جسد ناله ما قدر له. نعم.
وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب.
نعم.
النفخ في الصور معروف، والصور لغة القرن، وشرعا قرن عظيم التقمه إسرافيل عليه الصلاة والسلام ينتظر متى يؤمر بنفخه. وإسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش، وهما نفختان، إحداهما نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله،
وينفخ فيه نفختان. فقط.
وإسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش، وهما نفختان، إحداهما نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله، والثانية نفخة البعث ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم. وقد دل على النفخ
هذا الصواب أنها نفختان، وقال بعضهم أن ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، والصواب أنهما نفختان، ونفخة الفزع ونفخة الصعق واحدة، لكنها نفخة طويلة يطولها إسرافيل عليه الصلاة والسلام، فأوله فزع وآخره صعق وموت. قال تعالى ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، هذا في آية النمل، هذا الفزع. وقال في سبحانه في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، هذه نفخة الموت صعق، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى، هذه نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون. هي نفخة أولها فزع الأولى وآخرها صعق وموت. ينفخ يبدأ الصوت قليلا، ينفخ الصوت صوت، ينفخ الصور فيع الصوت فيفزع الناس في أول الأمر، ولا يسمعه أحد إلا أصقى ليثا ورفع ليثا، كذا يتسمع ليث صفة العرق، إذا سمع الصوت يتسمع، تسمع مثل ما سمعت صفارات الإنذار الصوت هذا، فسمع الناس يفزعون، يفزع هكذا يسمع الصوت منه، يسمع الصوت منه، فلا يزال الصوت يقوى 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 حتى يموت الناس، أوله فزع وآخره صعق وموت، ثم يمكث الناس أصبعون وينزل الله مطرا تنبت من أجساد الناس، وركب لآدم من عجل الذنب وهو العصفور آخر فقرة في العمود الفقري، هذا لا يبلى، وأما جسد ابن آدم يبنى ويستحل ترابا ويعيده الله من الذرات التي في حاله، وينشأ تعاد نفس الذوات، نفس الذوات تعاد، نفس الذوات تعاد وتبدل الصفات. وقال جهم بن صفوان ان الذي يعاد ان الجسد يبلى ويعاد جسد اخر، وهذا من ابطل البعض، معناه ان الذي يبعث غير الجسد هذا يفنى ويبعث جسد اخر، معنى هذا ان الله يبعث اجسادا يعذبهم وهم لم يعصوه، وهذا من ابطل البعض. ولما قال هذا الجهم بن صفوان فتح باب للفلاسفه كابن سينا، فقالوا ليس هناك أي بعث إطلاقا للجسد، البعث للروح، فالفلاسفة يقول البعث للروح، فهذا هم كفار بهذا، يجمع المسلمين، من قال إن الجسد لا يبعث هو كافر بإجماع المسلمين. وقد أمر الله نبيه أن يقسم ويحلف على البعث في ثلاث مواضع من كتابه الكريم، قال سبحانه زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي يبعثون، بلى قسم وربي. وقال ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث بعد الموت، قل إيه وربي إنه لحق، هذا في سورة يونس. قال في سورة سبع وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة
قل بلى وربي لتأتين. فمن أنكر بعث الأجساد فهو كافر في إجماع المسلمين. قل فلاسفة يقولون ما في بعث الأجساد، البعث للروح، وهذا كفر. والجهم بن صفوان قال في بعث الجسد لكن جسد آخر غير الجسد هذا، هذا الجسد يبلى ويبعث الله أجساد أخرى، وهذا من أفضل البعض، وهو الذي فتح باب ابن سينا فقال فأنكر البعث. ابن سينا أنكر البعث في رسالة الإضحوية وغيرها، وهم من الملاحدة اللي حاول تقريب دين الإسلام من الفلسفة ولم يفلح. بعض الناس يغتر ابن سينا ويقول إنه مسلم وفيلسوف إسلامي وأنه كذا، سمت اسمه مدارس مستشفيات، بعض الصحفيين وبعض المذيعين يغلطون لأنه لا بصيرة عندهم. هو كما ابن القيم إمام الموحدين كما في إغاثة الله خان قال إنه إمام الموحدين، ويقول ابن سينا عن نفسي أنا وأبي من دعوة الحاكم العبيدي، والحاكم العبيدي رافضي وخبيث، لا يؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر. ابن سينا والفارابي وإرسطو كل هؤلاء فلاسفة ملاحدة، فلا يقال أنهم فلاسفة إسلاميين، ليسوا من الإسلام في شيء، الإسلام بريء منهم. فلا ينبغي الإنسان أن يغتر بما يقول بعض الصحفيين أو بعض المذيعين من نسبة هؤلاء إلى الإسلام وأنهم فلاسفة إسلاميون. نعم.
وقد دل على النفخ في الصور الكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى
ليثا ليثا، ورفع ليث صفحة العنق هكذا سمع، يعني يلتفت يمين ويلتفت شمال، سمع سمع الصوت، سمع الصوت منه، سمع من هنا، لأن الصوت يبدأ ليس قوية ثم يقوى يقوى لا يزال يقوى حتى يموت الناس. ولهذا جاء في الحديث أن الساعة تقوم وبعض الناس يغرس الفسيلة فلا يتم غرسها حتى تقوم عليه الساعة، وبعض الناس تقوم وبعض الناس يلوط الحوض لإبله، وتقوم الساعة والرجلان يمدان يتبايعان القماش فلا يتمان بيعهما حتى تقوم عليه الساعة، وتقوم الساعة والرجل أخذ اللقمة ليضعها فيه فلا يأكلها حتى تقوم الساعة عليه. صوت الصوت صوت قوي يبدأ شيئا فشيئا حتى يموت الناس. نعم نعم. قيام الساعة نعم تبدأ من نفخ الصور، إذا نفخت الصور قامت القيامة قامت الساعة. نعم.
إلا أصغى ليثا ورفع ليثا ثم لا يبقى أحد إلا صعق ثم ينزل الله مطرا كأنه
لا يبقى أحد إلا مات إلا من استثناه الله، ونفخ الصور فصعق من استثناه إلا من شاء الله، كالحور العين في الجنة والولدان والأرواح لا تموت الأرواح باقية إما في نعيم أو في عذاب، هذا ممن استثناه الله. نعم.
إلا صعق ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل شك الراوي فتنبت منه أجساد الناس
أجساد
الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
ماذا نفخ الثاني؟ نفخ البعث بعد 40. قيل لأبي هريرة راوي الحديث 40 يوما 40 سنة قال أبيت، قيل 40 شهرا قال أبيت، قيل 40 يوما قال أبيت، يعني ما عنده خبر في هذا، ما عنده. الرسول قال 40، جاء في حديث في ضعف 40 سنة لكن ما يصح. نعم والله أعلم. نعم.
رواه مسلم في حديث طويل وقد اتفقت الأمة على ثبوته. قال المؤلف رحمه الله ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا.
كل هذا حق، الحشر والنشر نصف الموازين والحوض في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وإعطاء الصحف باليمين وبالشمائل، وحسبه الله الخلائق الشفاعة، كل هذا حق. نعم، كل هذا جاء في النصوص. نعم.
البعث لغة الإرسال والنشر، وشرعا إحياء الأموات يوم القيامة، والحشر لغة
إحياءهم في إعادة الأرواح إلى أجسادها بعد أن تنبت الأجساد، يأمر الله تعالى فيفخ الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها، تدخل كل روح في جسدها، فيقوم الناس ينفضون التراب عن رؤوسهم. إذا تم خلق الناس بعد ما ينزل المطر تنبت الأجساد وينشأ الناس تنشئة قوية، تبدل الصفات الذوات هي هي، كذلك الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض، الأرض تبدل الصفات لا تبدل الذات، وكذلك الإنسان تبدل صفاته، الذوات هي هي، يعيدها الله خلقا جديدا، لأن الله عالم بالذرات التي استحالت. فإذا كان الإنسان أكله إنسان أكله حيوان أو أكله حوت والحوت أكله حوت، فالله يعيد يعيد الذرات عالم بحالتها، ولو كان مقبرة في صارت مزرعة فالله تعالى يعيد الذرات لا يعفو عليه. ولهذا أثبت سبحانه وتعالى البعث ببيان كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمه، هو قادر لا يعجزه شيء، هو عليم بالدراسة التي استحامت، وهو حكيم سبحانه وتعالى. قال من يحيى العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو كل خلق عليم. نعم.
والحشر لغة الجمع، وشرعا جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى قل بلى وربي لتبعثن، وقال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم.
ومن أنكر البعث كفر بنص القرآن وبإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين من أنكر البعث الأجساد فهو كافر. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد، متفق عليه. وأجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة، ويحشر الناس حفاة لا نعال عليهم، عراة لا كسوة عليهم، غرلا لا ختان فيهم، لقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده.
نعم. وأول من يفزع في موقف القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وأول من يكسى إبراهيم، متفق عليه. وفي حديث عبد الله بن أنيس المرفوع الذي رواه أحمد يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما، قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. الحديث